اما پیرامون این اجلاس که با سابق گذرده داشت این چه تصمیمات مهمی گرفته شد با هم بشنویم توضیح
بنوی و افریقا همون چکه زن سمیان سلوها از مقام و جدالیوان و یون گذر هم زمین و مولا مکینه و عده اتوی شده نوشیندی کتیکوژی و زنکو و یو فانی که یو آتان نتره شرین نتیس مرزی و یو ایشا و اکتوبا و یکی دیوان همیشه نیه اموی و افریقا
Para ver o que eu vou fazer.
Imepinga vikali uingiliaji wowote wa kigeni katika mambo ya ndani ya nchi, ikisisitiza kwamba mamlaka ya taifa hayawezi kujadiliwa na kwamba kutokana na matukio ya hivi karibuni ya wale wote taarifa hiyo ya serikali ya
پیرامون این موضوع تحلیل تقدیم حضورتان میکنم از محترم سازمان
کنند و اینکه در افتاد مسئله مسئله در افتاد مسئله در افتاد Πάσχα και την Αγάδα Πάντα. Για να φάνουμε έντρο ανεβιού αγκαίου για την Πάντα. Πάλι που να φύγει, να φούσα τα χεσίμα. Όπως ελάω φάνουμε τσάρς σε αυτά του, την καλιά σου αγουστίου εποχικά. Μουράδι που εφούσα τα σύσο φάνουμε, το ζάρα και έντρο και το αγαπητά.
Βασικτόνα,
εγώ το λέω αμάχα, μόνο να φάνουμε τη μόλια του.
وزیر امور خارجه سودان می‌داریم گفتگوی تلفنی زمینه ارائه گزارشی از آخرین تحولات کشور.
کشورش، از حمایت های ایران، از دولت قانونی سودان و همبستگی با مردم این کشور قدردانی کرد. وزرای امور خارجه ایران و سودان همچنین ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت روابط دوجانبه و عزم دو کشور برای توسعه روابط در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. خب شنونده های گرامی و عزمان، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با خورد همگی ایران در آینده هفته امیدوارم که مانده به توجه و استفاده شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتون اعلام میکنم، arsuzai.com/ آدرس سایت ماست حتما کاری داری مشهد آدرس ما در وزاگی مکه. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحمة الله وبركاته وعلى مرحبا بكم في لقائنا. ما بين غزة ولبنان تطورات متسارعة تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي، وفي خضم هذا الزخم السياسي والعسكري تبرز ثلاثة تساؤلات جوهرية تفرض نفسها على طاولة النقاش. إلى أي مدى تواصل واشنطن رعاية الصراع إلى السلام؟ هل تسعى تل أبيب لفرض معادلات جديدة بالقوة؟ أين تقف المقاومة بين التهدئة والرد الميداني؟ أسئلة تختصر المشهد وتضيء على جوهر الصراع، ومن هنا نبدأ رحلتنا في قراءة التفاصيل. غزة إلى لبنان حيث تتقاطع المواقف وتتشابك الحسابات بين السياسة والميدان. بين غزة ولبنان خطوط النار والسياسة، موضوع برنامج فلسطين. من غزة إلى لبنان تتواصل حملة التهويل الأمريكية بلا حدود، فبينما تتجه الإدارة الأمريكية نحو خيار وقف إطلاق النار ورعاية الاتفاقات ذات الصلة، لا تزال تصريحات مسؤوليها تركز على الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة تحت ذريعة تأمين أمن الكيان الصهيوني. وفي هذا السياق دعا الموفد الأمريكي إلى المنطقة توم باراك لبنان إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، مجددا التأكيد على مسألة نزع سلاح سلاح المقاومة، ومعتبرا أن الطريق الوحيد لخفض التوترات على الحدود الجنوبية ووقف الغارات على لبنان يمر عبر بوابة التفاوض المباشر مع الاحتلال. أما في الساحة الفلسطينية فإن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تتوقف منذ اللحظات الأولى لإبرامه، إذ تؤكد موجات الغارات والقصف والاستهداف أن ما يجري ليس حوادث عابرة بل نهج متجذر يرمي إلى إبقاء القطاع في حالة اشتعال دائم وترسيخ معادلات جديدة تتيح للاحتلال العودة إلى القصف متى شاء وبالذرائع التي يخترقها. إن التصعيد المستمر لا يأتي ردا على حوادث أمنية محدودة بقدر ما يعكس نية مبيتة لدى تل أبيب لإدامة حالة اللا استقرار وتحويل غزة إلى ساحة اختبار دائمة لأسلحتها ووسيلة لبناء بنك أهداف جديد تحت عناوين متعددة على غرار ما تفعله في الجبهة اللبنانية. وفي هذا الإطار أشار الباحث الأمريكي جيمس روبنز من المجلس الأمريكي السياسة الخارجية إلى أن المسألة تتعلق بإدارة الصراع أكثر مما تتعلق بإنهائه، واضحا أن الولايات المتحدة تتعامل مع التهدئة في غزة باعتبارها فترة تنظيم مؤقتة لا مرحلة سلام دائم، كما تستغل تل أبيب هذه المرونة الأمريكية لتوسيع هامش حركتها العسكرية دون أن تتهم رسميا بخرق الاتفاق. وبالرغم من الغطرسة التي يمارسها العدو شمالا وجنوبا، إن المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تستشعر خطر التيه داخل المنظومة السياسية، فالجيش الذي تراهن عليه هذه المنظومة غارق في حرب من نوع آخر عنوانها ارتفاع حالات الانتحار والصدمات النفسية، الأمر الذي يجعل العودة إلى إعادة تسعير الجبهات خارج حسابات هذه المنظومة على الرغم من كل التهديدات التي تطلقها في هذا الصدد. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تصدع الجبهة الإسرائيلية ليس فقط في غزة بل في داخل جيش الاحتلال نفسه. أرقام رسمية إسرائيلية تكشف عن 279 محاولة انتحار خلال 18 شهرا انتهت بموت 36 جندية. السبب حرب لن تنتهي وضغط نفسي يتضاعف كل يوم. التقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بطلب من النائب عفر كسيف، ويغطي الفترة من كانون الثاني 2024 حتى تموز 2025. إحصاءات هيئة البث وصحيفتها أرتس العبرية تؤكد أن محاولات الانتحار تتزايد بين كل فئات الخدمة. 12 من الحالات كانت خطيرة و88% منها حالات متوسطة. والجيش بدأ فقط عام 2024 بجمع بيانات رسمية عن الظاهرة. منذ عام 2017 انتحر 124 جنديا إسرائيليا، بينهم 68% انتحروا وهم في الخدمة الإلزامية، 21% منهم من الاحتياط، و11% من الدوام الدائم. ثلاثة، تصاعد انتحار جنود الاحتياط منذ اندلاع الحرب على غزة. جيش مرهق، معنويات منهارة، وخسائر تتجاوز الميدان. يخرج النائب الإسرائيلي عفر كسيف محذرا بالقول: لا قيمة أعظم من حياة الإنسان. الحكومة التي ترسل جنودها إلى الحرب فتتركهم لمصيرهم تعمل ضد مصالحهم. لكن الحقيقة أكبر من تصريح، إنه جيش منهك ومحبط من الداخل، حرب تحرق من أشعلها.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور حسن، إلى أي مدى تؤثر السياسات الأمريكية على توازن القوى الإقليمية بين غزة ولبنان؟
يعني في هذا الخضم دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، كيف تستغل تل أبيب فترات التهدئة لتوسيع هامش تحركاتها العسكرية والسياسية؟ وماذا عن الغطاء الأمريكي في هذا الصدد؟
نعم، چیزایی که در مملکت خود منبگستان می آمدید می کنیم تحصیل کنیم و می کنم دیلیوری کنم موسیقی یاد بگیرم وای خدا خیلی چیزایی دیگر از چقدر خوب است اینجا از حقوق زن دفاع می
شد طیب تنبرک یدعو لمفاوضات مباشرة بین لبنان و تل ابیب و یقول انه من شأنها ان تخفف التوترات الحدودية. هل يمكن ذلك؟ هل يمكن لهذه المفاوضات أن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة أم أنها ستكون شكلية؟
کایف این کالا در جان کردی قبر راحت هست هم؟
بابا، سوشت کجا؟ ما در جرمانی هستیم در مملکت خود ما
طيب دكتور حسن عذرا لكن الى اي مدى تعتبر قوى المقاومه مستعده للتوازن بين الرد العسكري والضغوط الدبلوماسيه باختصار لو طيب بناء على هذه القراءة يعني ما السيناريوهات المحتملة لقادم الأيام كيف يمكن للسياسات الإقليمية والدولية التأثير فيها؟
هذا التصعيد هو على اتساع مراحل الاستكشاف.
میزنه که من میدونم بچی تو برسی در جرمنی خود کلانه نه خوب
شگفت سیدن مادر
خودم را دوست دارم خودش
خودم شرطن اروپا بازه چند مازم که ازم دیگه خوبی راشت زنه کس را پشت زندگی خودش
شکران شكرا لك دكتور حسن ابراهيم الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركه قبل أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم بين غزة ولبنان خطوط النار والسياسة ومدى إمكانية تواصل واشنطن لرعاية الصراع على السلام وهل تسعت الأبيب لفرض معادلات جديدة بالقوة وأين تقف المقاومة بين التهدئة والرد الميداني ثلاث أسئلة شكلت محاور الحديث مع الدكتور حسن إبراهيم مشكورا على هذه المشاركة القيمة ورائعة للقائنا فلسطينية نتابع معكم في برنامجنا هذا باقة من تقارير ورسائل مراسلينا عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة قبل فروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار نستمع إلى الرسالة الصوتية التالية من الزميل سعيد بوري
أصبح الليل موعدا متجددا لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تفجير المنازل على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ولعل أصعب هذه التفجيرات التي جرت في شرق المدينة الخليل جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير في بعض القرى مثل عبكان وبني زهيلة ويقوم بتدمير المنازل مع تنفيذ أحجام نارية خلف نارات يعرف بخط الأصفر عملية تدمير منهجة لكل أشكال الحياة بمبنى الأشجار ونفذها جيش الاحتلال مع استمرار إطلاق النار و الأمر سكرر في شرق مدينة غزة في حي الشجاعية الذي هو واحد من الأحياء التي رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها على الأرض بل تقدم أكثر في هذا الحي وضع مكعبات صفراء وخلف هذه المكعبات يقوم بعمليات تدمير منهجة لمنازل المواطنين الفلسطينيين وإطلاق النار أيضا على المواطنين الذين يسكنون على حدود مخيم الشجاعية حي الشجاعية على نفس الاتجاه أيضا في مخيم جباليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير منازل في تلك المنطقة وكأن إسرائيل ترسم حدود جديدة لقطاع غزة تتمثل في سيطرتها على 53% من حدود القطاع في هذه الأثناء أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي المواصلة في فتح معبر رفح الذي لا زال مغلقا حتى هذه الساعة بشكل مطلق ويرفض السماح للمرضى بالخروج من المعبر ويقلص عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع حسب ما تحدث المكتب الإعلامي الفلسطيني هناك 25% فقط من الشاحنات التي دخلت ضمن الاتفاق عليها بل أن حركة حماس قامت بسرقة شاحنة تحمل مساعدات وهو ما لفت الحركة التي أكدت أن الإدارة الأمريكية التي تراقب كل شيء في قطاع غزة عجزت عن مراقبة الاحتلال وهو يقتل 10 فلسطينيين يوميا على الأقل نحن نتحدث عن 3 أسابيع من وقت إطلاق النار ولا تزال إسرائيل تخرق هذا القرار يوميا وبشكل مكثف وعشرات المرات
في القدس المحتلة اقتحم المستوطنون اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك لحماية شرطة الاحتلال. قالت مصادر مقدسية أن المستوطنون اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعة من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المدفون قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي. في الضفة الغربية قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مدينة بيت لحم وسط الضفة، هما أحمد نادر الرفاتي وعلي خالد زواهرة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. كما اقتحمت القوات مخيمي عايدة والعزة شمال المدينة وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. وفي الخليج جنوبي الضفة اعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية من بلدة بيت حمر شمال المدينة بعد مداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها واحتجاز أصحابها في غرف لساعات. وفي جنوب شمالي الضفة اعتقلت قوات الاحتلال 4 أشقاء من بلدة كفر راعي جنوب المدينة. وفي قنقيل اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم براء والويل وإبراهيم داود وإيهاب الحارس ومجد نبدا. وفي الضفة أيضا يتواصل الإرهاب الصهيوني بأبشع صوره، حيث ارتفعت وتيرة الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال. حرق للبيوت والمزارع وتدمير للمركبات رعب يفرض على القرى الفلسطينية في وضح النهار. هذا التصعيد دفع حتى بعض الأصوات داخل الكيان للاعتراف بأن الأمور خرجت عن السيطرة وأن كراهية المستوطنين تجاوزت كل الحدود.
لا تتوقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى جانب اقتحامات جيش الاحتلال وعمليات التخريب والاعتقالات المنتشرة في عموم الضفة. تتخذ الاعتداءات أشكالا أخرى على يد المستوطنين الصهاينة. لم يمر موسم قطاف الزيتون في القرى والبلدات الفلسطينية هذا العام كأي موسم آخر. توفى هيئة مكونة الجدار والاستيطان نفذ المستوطنين والجيش الصهيوني 259 اعتداء على الفلسطينيين خلال موسم. كما أعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية بأن موسم الزيتون الحالي في الضفة شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين منذ 5 سنوات. فهجمات مجموعة المستوطنين المعروفة باسم فتيان التلال تصاعدت على نحو غير مسبوق وفق اعتراف الصهاينة أنفسهم، إذ أفادت صحيفة يدعوت أحمد بأن هذه الهجمات تتصاعد بشكل معقول، وأشارت إلى أن الوضع الميداني والوثائق الأمنية تظهر أن الجيش الإسرائيلي عادة لا يتخذ إجراءات لوقف هذه الهجمات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني صهيوني أن هجمات المستوطنين في الضفة خرجت عن السيطرة، ومن أن العنف المنظم ضد الفلسطينيين أصبح ظاهرة متجذرة تتم تحت حماية صمت مؤسسي. وأقدم جيش الاحتلال والمستوطنين على طرد مزارعين فلسطينيين من أراضيهم قرب حدود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، كما أضرم المستوطنون النار في أراضي محاذية لبلدة صباحتية شمال غرب نابلس، واقتحم المستوطنون أطراف بلدة قبلان جنوب نابلس أيضا. وفي اعتداء آخر أحرق المستوطنون مركبات الفلسطينيين خلال هجوم بمنطقة اللدائن بين قريتي كفر قدوم شرق قلقيلية وبيت شرق الكرم. كما هجم المستوطنون بلدة الطيبة وأضرم النار في ممتلكات ومركبات فلسطينية. وفي بلدة السموع جنوب الخليل وثقت كاميرا مراقبة لحظة اقتحام عدد من المستوطنين الصهاينة إحدى المزارع الفلسطينية في الضفة الغربية وضربهم الأغنام والحملان بالعصي وطوب البناء ما أسفر عن مات عدد منها. وهاجم المستوطنون منزل عائلة فلسطينية جنوب الغرب، كما أطلق مستوطنون مراشيهم بين مساكن الأهالي في حربة شعب البطن بمسافة يطا جنوب الخليل أيضا.
نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريرا صادما أصدره مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية، كشف عن مئات البلاغات الموثوقة ضد وحدات في جيش الاحتلال الصهيوني متورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة في قطاع غزة. ثراء موثق بالصوت والصورة وصمت غادي يغطي على العدوان، لكن الحقيقة بدأت تفرض نفسها في الصحف والدوائر السياسية لتكشف الوجه الدموي للكيان الذي يدعي الديمقراطية. الزميلة هدى مكي والتقرير.
تكاد لا تعد ولا تحصى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جنود الصهاينة في قطاع غزة لحق المدنيين والصحفيين والأطباء والمسعفين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني. انتهاكات تحدث عنها تقرير سري أصدره مراقب حكومي أمريكي ونشرته صحيفة واشنطن بوست. وكشف التقرير أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت مئات الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان الأمريكية في غزة، والتي ستستغرق وزارة الخارجية عدة سنوات لمراجعتها وفقا لمسؤولين أمريكيين نقلت تفاصيل إلى الصحيفة. وتشير نتائج مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية إلى أن هذه المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير حكومي أمريكي بحجم الأفعال الإسرائيلية في غزة التي تندرج تحت قوانين ليه التشريع الذي يحمل المساعدة الأمنية الأمريكية على الوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. مسؤولون أمريكيون ناقشوا تفاصيل التقرير، قالوا إن نتائج مراقب الشؤون أثارت شكوكا حول الآفاق المتعلقة بمساءلة إسرائيل عن أفعالها بالنظر إلى الكم الكبير من الحوادث المتراكمة وطبيعة عمليات المراجعة التي تظهر احتراما لما تسمى قوات الدفاع الإسرائيلية. وقالت شارلز بلاها مسؤول سابق في وزارة الخارجية مكلف بمكتب تنفيذ قوانين ليه والذي تم إطلاعه على التقرير أن ما يقلقه هو أن المساءلة ستنسى الآن بعد أن خف ضجيج الصراع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن التقرير السري يشرح البروتوكول الخاص بمراجعة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة، وفي حالة إسرائيل يوضح كيف أن عملية بيروقراطية مخصصة وضعت من قبل إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة تعطي إسرائيل على الدول الأخرى التي تواجه مزاعم مشابهة بانتهاكات حقوق الإنسان. ويشير التقرير إلى أن البروتوكول يشمل مسؤولين أمريكيين على مستوى أعلى وعملية أطول مقارنة بالمراجعات الخاصة بالدول الأخرى. ونقلت الصحيفة عن جوش بول الموظف السابق في وزارة الخارجية والناقد لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إن الاعتراض الواحد من مسؤول كاف في ظل الفحوصات العادية لحرمان وحدة عسكرية من المساعدة. وأضاف بول أن مجموعة العمل الأمريكية يجب أن توصل إلى توافق حول ما إذا كان قد حدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان بالنسبة لإسرائيل. وتتضمن تلك المجموعة العاملة ممثلين عن السفارة الأمريكية في القدس ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وهما كيانان غالبا ما يدافعان عن إسرائيل داخل النظام الأمريكي. وقال بول إن ذلك النظام البيزنطي قد أسفر عن نتائج متوقعة، فحتى الآن لم تحجب الولايات المتحدة أي مساعدة عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في الولايات المتحدة تتصاعد حملات التحريض الصهيونية ضد المرشح الديمقراطي الأمريكي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني بسبب مواقفه الشجاعة الرافضة لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة وانتقاداته لسياسات نتنياهو العدوانية. صوت الحق هذا أثار ذعر اللوبي الصهيوني فبدأت حملات التشويه والضغط لإسكاته، لكنه ما زال يصرخ باسم العدالة مؤكدا أن فلسطين ليست قضية بعيدة بل امتحان للضمير الإنساني في كل مكان. طلال درويش والتقرير التالي. تتصاعد الحملات الصهيونية ضد المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني على خلفية مواقفه السابقة الداعمة للفلسطينيين والتي تشجب حرب الإبادة في قطاع غزة. المخاوف الصهيونية تتركز على ما سيعكسه فوز ممداني من تغيير في المزاج الأمريكي الذي يمكن أن يتقبل شخصيات كانت متطرفة بحسب أوساط العدو في عدائها للسياسات الصهيونية، كما أن ذلك سيكون تجسيدا لانقلاب شرائح كبيرة على دعم إسرائيل في أوساط الشباب الأمريكي، في حين اعتبرت هذه الأوساط أن الحقيقة الصادمة الكبيرة هي ميل 30% من يهود نيويورك للتصويت لممداني.
نعم، الحقيقة أنه يجب أن يطلق هذا كل ساكن في نيويورك أو في الولايات المتحدة أو حتى في إسرائيل، ومع ذلك ما زال هناك يهود يقررون التصويت ولا يكتفون بعدم معارضته أو بتنظيم مظاهرات ضده بل يدعمونه فعليا، وهذا يمنحني قوة هائلة. لقد استغل أمواج الكراهية ضد إسرائيل وشعار الانتفاضة العالمية ولم يتنكر لتصريحاته بل كررها علنا وهجم إسرائيل ونتنياهو، وهذه مشكلة كبيرة.
هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مدينة مثل نيويورك على وشك انتخاب شخص ليس فقط معاديا لإسرائيل بل معاديا للسامية بكل معنى الكلمة، فكيف يمكن أن نصف ما يحدث بأخرى وهو يجري دون أن نلاحظ أحد ذلك؟
بعض التعليقات الصهيونية حاولت عقد مقارنة بين ممداني ووصول النازية إلى السلطة في ألمانيا، وذلك في إطار حملة تهدف إلى شجرة ممداني وتخويف الرأي العام الأمريكي من توجهاته.
أعتقد أن هذا ما نسميه ضد لازمة الوجود الشتات التي تقول تعلم ما هو حضرك المكتب إلى جانبه ثم يأتي إلى كنيس ويصافح الأيدي لجميع سعداء. هذه هي الانحدارات الصغيرة التي تبتر بها الكوارث. حتى مع هتلر لم يقم في يوم واحد قرار لإبادة اليهود، بل كانت انحدارات مستمرة سنوات من قانون صغير يمر ثم تعديل بسيط ثم قانون آخر إلى أن يسقط الناس فجأة ويستمر لحظة هل يأخذوننا إلى معسكرات الإبادة.
الحملة الصهيونية الواسعة تتضمن رسائل واضحة لليهود في نيويورك للتصويت ضد ممداني ومحاولة العمل على إضعافه شعبيا، مع وجود محاولات حتى اللحظة الأخيرة لإقصائه من السباق الانتخابي. في قلب باريس خرج آلاف الأحرار في مسيرة حاشدة تردد صوت الحق وتطلع جرائم الاحتلال. هتفوا لفلسطين وللمقاومة في غزة ولبنان ورفعوا رايات العزة والكرامة وطالبين بوقف تسليح الكيان الصهيوني وفرض عقوبات على قادته المجرمين. توحدت الهتافات من فرنسا إلى فلسطين لتؤكد أن الشعوب لا تخدع وأن الوعي الحر بات أقوى من آلة التنظيم. الزميل عبد الخالق عياري والتقرير التالي.
خطوات المتظاهرين على الاستاد كانت بيانا سياسيا بحد ذاته. هذه مسيرة حشدة في باريس جابت كيلومترات عدة رطبا لتجدد آلة الحرب واحتجاجا على تورط الحكومة الفرنسية في تزويد جيش الاحتلال بالسلاح، بينما يستمر الأخير في قصف غزة ولبنان رغم الاتفاق.
غير صحيح أن إسرائيل أوقفت القصف، قالوا إن هناك وقفا لإطلاق النار، لكن هذا كذب. هم يواصلون القصف وقتل الأبرياء، لذلك نحن هنا للاحتجاج. أريد أيضا توجيه تحية للشعب اللبناني وتحية لشجاعته وسينتصر حتما. نقول لهم شكرا لأنكم قدمتم الكثير من أجل القضية الفلسطينية منذ البداية.
المتظاهرون قالوا إن الحديث عن هدنة لم يكن سوى واجهة إعلامية، بينما الوقائع على الأرض واضحة. عملية عسكرية تتجدد، جزيرة ترتكب، وصمت غربي يكتفي ببيانات القلق.
نحن هنا لأن ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين، ضد الاتفاق السلام المزور الذي يهدف إلى تخدير الرأي العام الدولي، وفي نهاية المطاف مسهل المجازر الصهيونية والحرب المستمرة.
ويطالب الفرنسيون بكشف الوثائق المتعلقة بشحنات الأسلحة وفتح تحقيقات برلمانية ومحاسبة المسؤولين عن استمرار تدفق الدعم العسكري إلى حكومة نتنياهو.
لقد كان هناك اعتراف من فرنسا بإعلان دولة فلسطين، ولكن الآن يجب فورا فرض عقوبات عليها، وهذه العقوبات تمر عبر وقف تسليم الأسلحة وكذلك إنهاء الاتفاقيات الدبلوماسية والاقتصادية بما في ذلك وقف شحنات السلاح المستمرة.
المسيرة هي دعوة لتكوين مسارات قانونية أوروبية تطالب بفرض عقوبات على قادة الاحتلال ووقف التعامل مع حكومة متهمة دوليا باقتراف القضايا واحتلال أجزاء من غزة.
لا عهد ولا ميثاق للاحتلال الصهيوني، يقول الشارع الغربي أيضا. هنا في طرف تبدو هذه المسيرة رفضا لنقل اتفاقية إطلاق النار وللانفجارات المستمرة في غزة ولبنان.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول رصدنا اليوم أبعاد المشهد المشتعل بين غزة ولبنان، واستعرضنا التساؤلات المحورية حول السياسات الأمريكية، تحركات الاحتلال ودور المقاومة. يبقى الواقع متشابكا حيث تتقاطع السياسة مع الميدان، وتبقى كل خطوة على الأرض محكومة بتوازن القوى الإقليمي والدولي. شكرا لوفائكم بالمتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين.